يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: والقول كلما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل، فإن الحق لا يتناقض، والرسل إنما أخبرت بحق، والله فطر عباده على معرفة الحق، والرسل بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة، لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق، فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية، ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا مع فوائد أو الفوائد المستنبطة من كتاب منهاج السنة النبوية. قال: والقول كلما كان أفسد الشرع القول على ذلك أي قول أو اعتقاد أو مقولة إذا كانت فاسدة في الشرع فهي يقينا فاسدة في العقل، ومعنى ذلك أن العقل لا يتقبل ما فيه فساد دل على فساده الشرع. مثلا الشرع دل على فساد الربا، فالعقل يدل على ذلك، لا يمكن للعقل أن يصحح ما دل على فساده الشرع. الشرع دل على فساد الزنا، فلا يمكن للعقل أن يصحح هذا الفساد أو يجعله حقا، وهكذا في جميع المحرمات التي دل الشرع على تحريمها لا يمكن للعقل الصحيح أن يدل على صحتها. قال: فإن الحق لا يتناقض، ومعنى ذلك الحق لا يتناقض بين من ومن؟ بين الشرع والعقل. لا يمكن أن يكون الشرع دالاً على أمر ويأتي العقل بنقيضه، كما أن العقل الصحيح لا يمكن أن يأتي بنقيض ما دل عليه الشرع. وهذا يدل على أن على قضية مهمة جداً، وهو أن الله جل وعلا الذي خلق العقل أنزل الشرع موافقاً لا معارضاً. أنزل الشرع موافقا لا معارضا، فهو أعلم بما يصلح العبد وأعلم بما ينفعه في دنياه وفي آخرته، فلا يمكن أن الله جل وعلا يجعل عقل الإنسان معارضا لما أنزل على رسله. قال: والرسل إنما أخبرت بماذا؟ بالحق. ما جاءت الرسل أبدا بشيء فيه فساد. الله عز وجل يدعو إلى الصلاح لا يدعو إلى الفساد. قال: والله فطر عباده على معرفة الحق، يعني الفطرة التي فطر الناس أن الله جل وعلا الناس عليها هي الحق، هي الإسلام، هي التوحيد، هي الإيمان، هي الأصلح، الشيء الذي فيه الخير هي الفطرة. لا يمكن أن تكون الفطرة إيش فاسدة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الحق، فأبواه يهودانه ينحرفان به عن الحق، ينصرانه ينحرفان به عن الحق، يمجسانه ينحرفان به عن الحق، ما قال أو يمسلمانه. فدل على أن الحق، أن الفطرة هي الحق وأنها هي الإسلام. طيب، لا يمكن أن تكون الفطرة مخالفة للحق الذي جاء به الرسل. إذن توافق ثلاثة أمور، وإن كان العلماء يتكلمون حينما يتكلمون عن الفطرة يندرجون أو تندرج معهم الكلام عن العقل، لكن عندنا ثلاثة أمور متوافقة، وهي الشرع والعقل والفطرة. هذه الأشياء لا يمكن أن تتعارض أبدا. قال: الرسل بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. الرسل بعثت بتكميل الفطرة، الفطرة هي الإسلام هي الإيمان. ما هو التكميل هنا يا إخوة؟ بقية الشرائع، بقية الشرائع، الصلاة وتفصيلات الصلاة والزكاة وتفصيلات الصلاة جاءت بها الرسل. ونحن طبعا نتكلم عن الرسل جميعا لأنهم جاءوا بالحق، وإلا فخاتم الرسل وناسخ شرائعهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاء بتكميل الفطرة وجاء بما يوافق العقل لا بما يعارضه. قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال فأخبر أنه سيريهم الآيات الآفاقية أو الأفقية والنفسية المبينة. الآيات على قسمين: آيات مخلوقة وآيات غير مخلوقة. أما الآيات المخلوقة فهي الآيات الآفاقية والآيات النفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق الكون وفي أنفسهم. قال جل وعلا في الآية الأخرى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السماء آية آفاقية والأرض آية آفاقية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آيات آفاقية تراها في الكون. والآيات النفسية ما هو في نفسك من بديع خلق الله جل وعلا وتكوينه للعبد، آيات عجيبة. فوضع لك العينين في مكان ينفع البدن، ووضع لك أنفا واحدا، ووضع لك أذنين تتلقى من الجهات، آيات عظيمة جدا. فهذه الآيات تتوافق، أو الآيات الثانية القسم الآخر وهي الآيات غير المخلوقة، القرآن. القرآن، لذلك نحن نقول آيات القرآن تتلى عليه آياتنا، الآيات الشرعية، الآيات الشرعية التي هي كلام الله جل وعلا غير مخلوق. قال لأن القرآن الذي أخبر به أي الله جل وعلا عباده حق، فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية، آيات القرآن ما فيها من الدلائل، مع البرهانية العيانية التي هي الآيات الإيش؟ المخلوقة، الآفاقية والنفسية، الآفاقية والنفسية. ويتصادق هنا، يعني إذا اتفقت الآيات الشرعية مع الآيات الكونية اتفق هنا الشرع المنقول والنظر المعقول. لذلك لا يوجد خلاف أبدا، أصحاب العقول السليمة والفطر السليمة هم القائمون بشرع الله جل وعلا. الذين يخالفون الشريعة سيحدث عندهم انحراف في المعقول وانحراف في الفطر، انحراف في المعقول وانحراف في الفطر. طيب يا إخوة، هل عندهم حجج؟ ها؟ عندهم حجج ولا ما عندهم حجج؟ عندهم حجج، لكنها حجج باطلة، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. أنت تظن أنها، هم يظنون أنها حجج، لكن هذه الحجج مخالفة، فليس كل ما يقولونه معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ليس كل شخص بيقول لك والله أنا أرى معنى هذا قوله صحيح. إيش قال فرعون؟ قال ما أريكم إلا ما، كان عنده اجتهاد، اجتهاده يناقض الربوبية ويناقض الألوهية ويناقض التسليم للشرائع، وهو رأي لكنه رأي مخالف للنص الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام. إذن ليس كل من يبدي رأيا يحترم هذا الرأي، فبعض الآراء هي من زبالات الأفكار، ليست آراء سديدة. ولذلك من اشتراطات الرأي، أو الرأي له شروط، الرأي المحمود له شروط. أول هذه الشروط يا إخوة إيش؟ أن لا يخالف الشرع، أي أن يوافق الشرع. ثاني الشروط
يكون قصده حسن،
ولا شك يكون قلاف، إذا وافق الشرع سيكون قصده حسن. الرأي المحمود يا إخوة، أولا أن يوافق الشرع، وثانيا أن لا يخالف الصحابة، نواجب عليه مسلك الصحابة رضي الله عنهم، أن لا يخالف العقل، أن لا يخالف أوجه اللغة العربية. فلو أتى بقول، لأن لغة القرآن هي العربية، فإذا جاء من يتمسك بأمر يخالف أوجه اللغة جميعها هذا قول باطل، هذا قول باطل. إذن قال ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول، وهذا ما تقدمت فيه كثير من القواعد في الدروس السابقة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والنصل والعقل دل على أن كل ما سوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، ولكن لا يلزم من حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبة حدوث النوع حدوث النوع، فلا يلزم من ذلك أن يكون الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام معطلا عن الفعل والكلام ثم حدث ذلك بالسبب، كما لم يلزم مثل ذلك في المستقبل، فإن كل فرد فرد من المستقبلات المنقضية فان وليس النوع فانيا.
طيب، ماذا يريد شيخ الإسلام بهذه القاعدة؟ يريد أن يبين لك قاعدة مهمة جدا في باب أسماء الله جل وعلا، وهو أن الله جل وعلا متصف بالاسم قبل أن يحدث الأثر، يعني هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، هو الخالق قبل أن يخلق الخلق. إذن لا يقال إن الله سمي الخالق بعد أن خلق، لا يقال هذا، هو خالق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، فمن أسمائه الخالق قبل أن يخلق الخلق، ومن صفاته أنه متكلم قبل أن يكلم عباده. فهذه الأسماء والصفات إذن ليست إيش؟
حادثة.
ليست حادثة، أحسنت يا أبا أنس، ليست حادثة. هذه الصفات أو هذه الأسماء قائمة بماذا؟ قائمة بذات الله جل وعلا، أسماؤه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المتكبر الجبار العليم الحكيم الغفور الرحيم، أسماء وفيها صفات الرحمة والمغفرة والحكمة والقدرة والعلم، وهذه متعلقة بذات الله جل وعلا، ليست محدثة يعني ليست مخلوقة. إذن لما خلق الله جل وعلا الخلق خلقهم واسمه الخالق، فقال هنا قال فلا يلزم من ذلك، انظر، أن يكون الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام ثم حدث ذلك بالسبب، يعني حدث بالكلام وحدث بالفعل، لا، هو سبحانه وتعالى فاعل خالق قادر رازق قبل أن يرزق العباد اسمه الرازق، وقبل أن يخلق العباد اسمه الخالق، وهكذا. فإذا أسماء الله جل وعلا تابعة لذاته، وذات الله أزلية، هو الأول. قال أنت الأول فليس، وأنت الآخر فليس، الآخر فليس بعدك شيء. إذن الله جل وعلا له أبدية أو أزلية الأولية، وله أبدية الآخرية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أهل السنة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوبا أو استحبابا، ومن عدل عن الأصلح مع القدرة لهوى فهو ظالم، ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور.
طيب، نأتي على هذه. قال أهل السنة، يعني عندما يقول شيخ الإسلام أهل السنة ولا يذكر خلاف، كأن شيخ الإسلام يشير إلى إجماع في هذه القضية، يعني كأن هذه من الأمور المسلمة التي لا تحتاج إلى نزاع، فيقول قول أهل السنة، لكنه إذا فصل فقال قول بعض أهل السنة أو قال قول بعض أهل الحديث أراد أن المسألة فيها خلاف أو فيها أقوال. فقال أهل السنة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن. ما هي الولاية يا إخوة؟
الحكم.
بس الحكم،
القضاء،
بس القضاء، أي منصب، أي منصب. طيب، ما الدليل؟ من يعطيني دليل من السنة أنها أي منصب في كلمة ولاية؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما نصح أبا ذر ماذا قال له؟ لا تولين مال يتيم. هي ولاية، كونك تتولى مال يتيم هذه ولاية. طيب، فقال هنا ينبغي أن يولى الأصلح للولاية. معنى ذلك إذا وليت شخصا على مزرعة، أو إذا وليت شخصا على تجارة، أو إذا، فإنك لابد أن تولي الأصلح إذا أمكن، إما وجوبا أو استحبابا. متى يكون هذا الأمر وجوبا؟ إذا كان لا يوجد غير هذا الشخص أهلا لهذا الأمر فيجب هنا أن يولى الأصلح، يجب. وإذا كان هناك يعني من يقوم مقامه ولكن ربما دونه، فيكون على الاستحباب لأن غيره ممكن أن يقوم مقام هذا الآخر. قال ومن عدل عن الأصلح، انظر، من عدل عن الأصلح مع القدرة لهوى بسبب الهوى، فهذا لو كان شخص مثلا في دائرة مؤسسة أو في تجارة معينة وهو مولى على هذا المال، هو بنفسه مولى، كان يكون مدير على هذا الأمر، فأتى بالشخص الأمين وفصله، وأتى بمن مشكوك في أمره أو لهوى في نفسه لأنه ما يحب هذا، فيأتي بمن ليس بأهل ويضعه في منصب ويقيل من هو أهل لهذا المكان. قال فهو ظالم، ومعنى ظالم أنه مستحق لماذا؟ الإثم، مستحق للإثم. من الظلم، الظلم ظلمات كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، الظلم الكبائر. قال ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح، هو عاجز، هو نعم عنده مسؤولية لكن يعجز أن يغير، لكن يتمنى أن يغير في نفسه حب لتولية الأصلح، فهو إيش؟ معذور. هنا معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو لا يستطيع، متى ما تمكن يجب عليه، متى ما لم يتمكن فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا لا يستطيع، لأن هذا باب إيش؟ باب أوامر، يجب أن يولي الأصلح، ما يستطيع أن يولي الأصلح معذور. قال نعم.
ويقولون من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله.
الآن هو يتكلم عن المولى، الشخص الذي تولى أمرا، قال يستعان به على طاعة الله. ما المراد يا أخوة بطاعة الله هنا؟ قضية الصلاة ولا إيش يراد به؟ كل يعني ما فيه موافقة للحق، ما فيه نصرة للحق، ما فيه إحقاق للحق فهو في طاعة الله جل وعلا. من تولى يستعان به على طاعة الله، إقامة العدل، إقامة العدل في المكان الذي هو فيه، هذا استعين به على طاعة الله جل وعلا. قال ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله. تأتي إلى إنسان في دائرة من الدوائر مثلا وتطلب منه أن يقدمك على غيرك في تمين واو، ها واسطة، هذا يقول لك واسطة، طيب هذا ما يجوز. طيب متى يجوز؟ إذا كنت مستحقا وأخرت جاز لك أن تستعين به، لكن أنت يأخذ غيرك ويضعك أنت مكانه هذا ظلم وتعدي لا يجوز. أنت تفرح، يعني بعض الناس ربما يدخل في أي مكان فيه طابور فيذهب إلى فلان الناس، وهؤلاء ربما لهم ساعتين ثلاث ساعات يقفون ويتصل على صاحبه قبل ما يدخل، أنا وصلت، يقول خلاص تعال مباشرة على الشباك، فهو يفرح. يجوز له هذا يا أخوة؟ ما يجوز. أنت أخذت مكان شخص، يقول لا هذا الشخص راح تقضى أموره بعدي، أنا ما أخذت مكانه، لا أنت أخذت من وقته، أنت ظلمته في الوقت. لكن لو أن شخصا أرجعك من مكانك أنت فوجدت من يعينك على الرجوع إليه لا بأس، لا بأس، يعني أنت وقتك ليس بأولى من وقت غيرك حتى لو لم تأخذ حقه، لكن أخذت وقته، إذن استسمح منه واستسمح من الجميع، إن كل هؤلاء تأخروا بسببك، هذه النصف ساعة الذي أنت أخذتها منهم أخذتها من الجميع، لم تأخذها من الذي بعدك، من الجميع. إذن إما أن تستسمح من الجميع فيسمحون لك، ولو أن تعطيهم من مالك حتى تخرج من المظلمة، يقول والله كل واحد بعطيه مبلغ عشان يسامحني بس، جاز لك ذلك ما دام أنك وقعت في الظلم، لا بد أن تتحلل من هذا الظلم، ما يجوز لك أن تظلم لا في أموالهم ولا في أوقاتهم ولا في حقهم ولا في مكانهم، الظلم لا يجوز. فقال ولا يعان على معصية الله، يعني لا يستعان به على المعصية ولا هو يعان على المعصية، فيأتي إلى شخص مولى في مكان ما ويقول له فلان ألغه من الأمر الفلاني، فلان أخره، فلان لا تعطيه، فلان كذا، يعني فتستعين بهذا المولى على ظلم الآخرين، هذه على معصية الله جل وعلا، هذا لا يجوز. نعم.
قال المصنف رحمه الله: من طرق المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين، وما حاسن إحداهما أكثر وأعظم، ومساوئهما أقل وأصغر، فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوئ تلك أعظم، كقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، وإن كان كل من الطائفتين ممدوحا لا يستحق الذم، بل هناك شبهة في الموضعين وأدلة في الموضعين، وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر، وشبهته أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى. وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين، وهو حال أهل البدع مع أهل السنة.
هنا يعني يتكلم شيخ الإسلام، طبعا الكتاب كما تعلمون هو فوائد، فربما النظر في السابق والنظر في اللاحق أحيانا قد يفيد في معرفة المقصود والمغزى من هذا الكلام، لكن هنا يتكلم عن قضية أن المناظرة معنى ذلك الجدال بين طرفين، أن يقع التفضيل بين طائفتين وخصومة بين جهتين أحدهما أكثر، محاسنها أكثر وأعظم، ومساوئها أقل وأصغر. معنى الطرف الآخر إيش؟ الطرف الآخر محاسنه أقل ومساوئه أكثر، يعني هذا يلزم منه إيش؟ التقسيم المنطقي. التقسيم المنطقي، إذن الأولى محاسنها أكثر مفاسدها أقل، الثاني محاسنها أقل مفاسدها أكثر. معنى هذا أن كلا الطائفتين عندهما شيء من الحق، المحاسن عموما. طيب، هنا تحت أي قاعدة من قواعد الشرع تدخل هذه القضايا؟ نعم، قضايا المصالح والمفاسد، قواعد المصالح والمفاسد. فلا شك أن ما كان محاسنه أكثر ومفاسده أقل يقدم على ما كان مصالحه ومحاسنه أقل ومفاسده أكثر. فقال: فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوئ تلك أعظم، يعني إذا قيل هذه محاسنها أو مساوئها أقل، قيل له بأن مساوئ الثاني إيش؟ أكثر. هذا يا إخوة القياس في قضية المصالح والمفاسد والنظر فيها، هذا في كل أمور حياتنا. طيب، حتى في الأبناء، ربما أحد الأبناء وهم كلهم أبناء لكن محاسنه أكثر ومساوئه أقل، وفي ابن لا، مساوئه أكثر ومحاسنه أقل، فالتعامل على وفق إيش؟ دفع المفاسد وجلب إيش؟ جلب المصالح. فإذا قدمت ورفعت من محاسنه أسوأ أفسدت. طيب، تقول والله الأول هذا أيضا عنده مفاسد، نقول لكن مفاسده إيش؟ والقاعدة الشرعية تقول دفع على المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا، دفع على المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا. ولذلك هذه الأبواب، أبواب المصالح والمفاسد، مغيبة عند كثير من الناس، ربما لا يطرقها إلا في التنظير في قواعد المصالح والمفاسد، لكن في حياته اليومية غير مفعلة. وهي وإن كانت قواعد شرعية في الأصل، لكن أيضا تستخدم حتى في حياتنا الدنيوية. في كل مفسدتين متعارضتين تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا. الأخف ضررا يا إخوة، هذه مضرة ولا مضرة، لكنها ترتكب لدفع مضرة أعظم. وهذا في حتى في العلاقات الأسرية وفي باب النكاح والطلاق وما يتعلق بذلك. ربما حينما تقول المرأة لزوجها على أبسط خلاف طلقني، نظرت طبعا إلى الدافع العاطفي الذي عندها، فيأتي الزوج هنا العاقل وقد كثرت منها هذه الكلمة، فينظر في المفاسد العظيمة من هذا الطلاق، ما يتعلق بالأولاد وما يتعلق بالحياة وكذا، فيغلب جانب إيش؟ الصبر والبقاء على الحال الذي هو عليه أعظم من إيش؟ أعظم من الطلاق. لكن تصل القضية إلى أن تزيد المفاسد، فتكون مفاسد الإبقاء أعظم من مفاسد الطلاق، فيكون الطلاق هنا هو المقدم، هنا دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا. ولذلك قال العلماء الطلاق يأخذ الأحكام التكليفية إيش؟ الخمسة، فقد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون واجبا، وقد يكون واجبا. إذن هذه القاعدة في جميع أمور الإنسان. قال يسألونك عن الشهر الحرام، وذكر هذا مثال، ما تكملة الآية؟ الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير وصد. هذا القتال يا إخوة قد يدفع بإيش؟ بالضرر، قد يدفع بالقتال، من باب إيش؟ من باب تخفيف المفاسد. ولذلك فرقنا أظن في درس التفسير ما بين أن بعض العلماء يقول يجوز الاستمرار دون الابتداء، الاستمرار إذا دخلت الأشهر الحرم وقد ابتدأ قتال المشركين فالاستمرار جائز في دفع المكروه، ولكن لا يجوز الابتداء، لا يجوز الابتداء في الأشهر الحرم. إذن هذه مفاسد. قال وإذا كان كل من الطائفتين، قرأت هذا ممدوحا، هذا ممدوح وهذا ممدوح، ولا يستحق الذم، بل هناك شبه أو شبه في الموضعين. شبه هي شبه لأن قابلت الأدلة، هناك شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين، وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر، وشبهته أضعف وأخفى. إذن من الذي يقدم؟ الذي شبهته إيش؟ أقل، والذي الدليل عنده إيش؟ أقوى. هذه حتى في الترجيح في المسائل الفقهية. طيب، لذلك أحيانا يصير عند طالب العلم إشكالية، يرى قولين متقاربين من عالمين جليلين ولهما أدلة متكافئة فيحتار. هنا لابد من مرجحات، لكنه بعد النظر خرج من المرجحات. طيب كم عدد المرجحات؟
فوق المئة.
ذكر الحافظ العراقي 101 طريق للترجيح بين الأدلة، لكن طالب العلم ما استطاع أن يستوفي هذه النقاط أو هذه الأوجه، وبقي بين قولين. فقد يكون الترجيح بأكبرهما إمامة أو أعظمهما إمامة، وبعض العلماء يقول إن كان الحديث في الصحيحين وغيره كان في السنن، وهذا يعني فيه بحث ونظر. على كل حال هنا لا يوجد ذم مطلق، لكن أحدهما أقوى باعتبار أن حديث الصحيحين أقوى مثلا، أو الدلالة فيهما أظهر، فينظر للدلالة وينظر لقوة الحديث وينظر إلى هذه الاعتبارات حتى ترجح، وليس في هذا إسقاط للقول الآخر. ولذلك في المسائل الأولى نذكر قضية إيش؟ أن الخلاف ليس بالضروري أن يكون معتبر، لكن في هذه المسألة أي مسألة تطرق؟ الاجتهاد، الاجتهاد. لذلك قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما لا إنكار في مسائل الخلاف لا، خطأ. لا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن ما معنى هذه مسألة اجتهادية؟ يعني عنده نص ويقابله في الطرف الآخر نص، أو عند هذا قياس ويقابله قياس. طيب هذا عنده نص وهذا عنده رأي، هذه مسألة اجتهادية؟ لا خلاص، النص يقضي على النزاع هنا، أن الرأي لا يقاوم النص، الرأي لا يقاوم النص. لو أنك أتيت بحديث والآخر قال أنا عندي استنباط أو عندي رأي أو عندي عموميات، فيقدم النص، النص الذي هو الآية أو الحديث، ويقدم كذلك إذا كان النص نصا. إيش هذا اللغز؟ إيش يا أبو؟ لا يحتمل إلا لا يحتمل إلا وجها واحدا، هذا النص، فهو نص كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص لا يحتمل إلا وجها واحدا، وليس بظاهر، للظاهر أحد الوجهين أرجح من الآخر. طيب، فقال هنا وأدلة أحد الصنف، قال فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى. ضرب مثال شيخ الإسلام، وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين، كأن شيخ الإسلام ينظر والله أعلم في هذا المثال إلى ما سبق وليس إلى المثل الآخر، إلى ما سبق من قضية محاسن أحدهما أعظم ومساويها أقل. فالله جل وعلا بيّن ما عند أهل الكتاب من التحريف وما عندهم من كذا، وإن كان عندهم أصل صحيح، الأصل عندهم صحيح، التوراة منزلة من الله جل وعلا والإنجيل من الله جل وعلا، لكن اعتراهما ما اعتراهما من التبديل والتغيير والتحريف. فلذلك كان من محاسن القرآن الحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما أولئك ففي تغيير، في تبديل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يخفون كثيرا. إذن هذه عوارض، فهذه العوارض لما تأتي وتقارنها بهذا المحاسن، إذن يغلب جانب إيش؟ جانب القرآن. وهكذا في جانب السنة يا إخوة، فأحظ الناس بالحق هم أهل السنة. أنت تأتي في قضايا الغيبيات فتقول أؤمنوا بالغيبيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وربنا قبل ذلك قال كذا، وفي باب الصفات قال الله جل وعلا كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفي باب الجنة والنار، وفي باب السمع والطاعة لولاة الأمر، وفي غيرها من الأبواب، ويأتيك هذا يعارض معارضات عقلية، يقول إذا أثبتنا كذا فيلزم من ذلك الجسم، يلزم من ذلك التحيز، يلزم من ذلك. إذن هذه عبارة عن آراء مخالفة للنص، فأنت تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره مثلا، وهذا يأتيك بمعارضات عقلية. فإذن الأحظ أو القول الأحظ لمن يا إخوة؟ ها؟ لأهل السنة، لأنهم أخذوا بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال مع إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه، ممتنع بكل وجه، ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال.
هنا يقول الله جل وعلا بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. هنا يريد أن يبين أن في جميع الرسالات هناك أصول متفق عليها، جميع الأنبياء والرسل متفقون أن لله الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما أنهم متفقون على البعث، كما أنهم متفقون على الجنة والنار، كما أنهم متفقون على الحساب، كما أنهم متفقون على التوحيد والإيمان. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها جمع من الرسل والأنبياء. ألف العلامة الشوكاني رحمه الله أظن كتاب سماه إرشاد الثقات إلى اتفاق الأنبياء على الرسالة والبعث والنبوات أو نحو هذا، أو المعاذ والنبوات. فالرسل متفقون على هذا. مما بعث الله به الرسل الكمال في إثبات أسمائه وصفاته، فلم يكن عند أحد منهم تحريف لباب الأسماء والصفات ولا بتأويل فاسد ولا نحو ذلك. قال على وجه التفصيل في الإثبات والنفي، يعني كما قال الله جل وعلا في كتابه، قال وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم، قال لم يكن له كفوا أحد، قال وما مسنا من لغوب، قال ليس كمثله شيء، قال هل تعلم له سميا، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن نفى الله جل وعلا ما نفى من الصفات السلبية، واثبت سبحانه وتعالى الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية. قال فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، ولذلك نحن نقول إيش؟ أسماء الله الحسنى بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته، يعني ليس بعد ذلك حسن. قال منزه عن النقص بكل وجه، وهي قاعدة مهمة، كل لفظ يحتمل النقص فالله منزه عنه، حتى في باب الإخبار عندنا باب الأسماء وعندنا باب الصفات وعندنا باب الإخبار. الأسماء لها قواعد والصفات لها قواعد والإخبار أيضا له قواعد، فما احتمل لفظا فيه معنى سيء فإنه لا يخبر به عن الله جل وعلا مطلقا. قال وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء، لا يبلغ أحد. ولذلك يقول العلماء في قاعدة معطي الكمال أولى به. الإنسان سميع، من الذي أعطاه السمع؟ الله. السمع في الإنسان يعتبر كمال؟
بالنسبة للإنسان كمال.
شو رأيكم؟ يعتبر كمال نسبي، وهو أن الذي يسمع أفضل من الذي أو أكمل من الذي لا يسمع، الذي يسمع أولى أو أفضل من الذي لا يسمع. إذن موهب السمع أولى بهذا الكمال من هذا المخلوق، ولذلك سمع الإنسان سمع إيش؟ محدود، وعلم الإنسان علم محدود. إذن الله أعطى لزيد العلم، فعلم الله أوسع وعلم الله أعظم، علم لم يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، وعلم زيد علم سبقه جهل ويلحقه فناء. يموت زيد ينتهي علمه، ولكن علم الله جل وعلا لا ينقص، وعلم الله جل وعلا لا يتجدد، علم الله لا يتجدد، علمه كامل سبحانه وتعالى. طيب لذلك يا إخوة في مسألة مهمة، لماذا هذه لماذا هذه المسائل العقدية متفق عليها بين الأنبياء جميعا؟ هذه المسائل هي متعلقة بعلم الله جل وعلا، وعلم الله جل وعلا لا يتغير، علمه لا يتغير، فأخبر الرسل والأنبياء، إخباره لأول رسول أنه سميع بصير لا يمكن أن يأتي ما ينقضه، وذكره جل وعلا في بعض الشرائع أن هناك جنة ونار لا يمكن أن يأتي نبي من الأنبياء بعد ذلك وينفي هذا العلم. فعلم الله لا يتغير وعلم الله لا يتجدد، لا يمكن أن يتغير. ما أخبر الله جل وعلا به آدم هو حق، وما أخبر به آخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو حق. فلذلك هذه الأمور متفق عليها بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال: فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا، وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقربه في أشكال، والتنزيه يجمعه نوعان: التنزيه تنزيه الله عن النقص، نفي النقص. الآن عندما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفات نقص، السنة النعاس والنوم المعروف، هذه صفات نقص لا تليق بالله جل وعلا. كذلك لا يليق بالله المماثلة، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن إذا أردت أن تحقق الإثبات فعليك بنفيين: نفي المثيل ونفي إيش؟ النقص السلبية، نقص أن الله متصف بصفات السلب أي تنفى عنه، وأيضا ينفى وجود المثيل ليس كمثله شيء. لذلك الله جل وعلا لما أنزل سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن هي في التوحيد، في التوحيد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه فيها إيش؟ فيها إثبات إيش أو فيها نفي الأصول ونفي الفروع ونفي النظراء الند، نفى أن يكون له والد ونفى أن يكون له ولد ونفى أن يكون له نظير وشبيه. فلذلك كلها في التوحيد، ما في أحكام فقهية، كلها في توحيد الله جل وعلا في التنزيه. نفى الوالد لأنه نقص، ونفى الولد لأنه نقص، ونفى الند لأنه نقص. فلذلك في إثبات الصفات يكون فيها النفي في الحقيقة يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الإثبات. ولذلك قاعدة أن الصفات المنفية أو الصفات السلبية في نفيها لا بد من إثبات كمال ضدها، لا بد في نفي الصفات من إثبات كمال الضد، هذه مسألة مهمة، لأن النفي المحض ما فيه كمال، النفي المحض عن الله ما فيه كمال. إذا قلت لا تأخذه سنة ولا تأخذ ولا يأخذه نوم ولا هذه ما فيها شيء من الكمال. لكن حينما تثبت كمال الضد: لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، وما مسه من لغوب لكمال قدرته وقوته، وما كنا غافلين كمال علمه، وجميع السلب يقابل بكمال الضد، بإثبات كمال الضد. إثبات كمال الضد هذه وهي مسألة مهمة، أن إثبات كمال الضد يا إخوة توقيفي، إثبات كمال الضد لابد أن يكون توقيفيا، معنى هذا لا تثبت كمال الضد بصفة لم يثبتها الله لنفسه. فقوله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، لأنه أخبر عن نفسه أنه القوي، وأخبر عن نفسه أنه القدير، فله القدرة وله القوة، إذن هاي دل عليه إثبات كمال الضد موجود في إيش؟ في الأدلة الشرعية. ولا يقابل السلب بإثبات ما لم يثبته الله لنفسه، فيقول قائل: أنا أثبت كمال الضد، فيأتي بلفظة لم يأتي بها القرآن ولم يأتي بها السنة، هذا لا يجوز. لا بد إثبات كمال الضد من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأسماؤه سبحانه تتضمن صفاته ليست أعلاما محضة، وهو مستحق للكمال المطلق، لأنه واجب الوجود بنفسه يمتنع العدم عليه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه لكان مفتقرا إلى ذلك الغير.
نعم.
والحاجة إما إلى حصول كماله، وإما إلى دفع ما ينقص كماله. ومن احتاج في شيء من كماله إلى غيره لم يكن كماله موجودا بنفسه، بل بذلك الغير، وهو بدون ذلك الكمال ناقص، والناقص لا يكون واجبا بنفسه بل ممكنا مفتقرا إلى غيره.
حمي يا إخوة، يقول: أسماء الله جل وعلا تتضمن صفاته ليست أعلاما محضة، يعني لا يقال إنها أعلام جامدة، لا يقال عن أسماء الله جل وعلا أنها أعلام إيش جامدة، بل هي مشتقة، الصفات مشتقة. معنى ذلك أن أسماء الله جل وعلا تشتق منها الصفات، تشتق منها الصفات، ولذلك هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. أعلام باعتبار ما دلت عليه من الذات، عندما تقول الخالق تريد الله جل وعلا، وتقول الرازق تريد الله جل وعلا، ويشتق من الخالق صفة، ومن الرازق صفة، ومن العليم صفة العلم، وهكذا. إذن كل اسم، كل ألفاظ العموم، ولا خرم لهذه القاعدة، هذه قاعدة مضطردة، كل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على صفة. فالعليم يدل على، والرحمن الرحيم يدل على
الرحمة،
والغفور يدل على
مغفرة، مغفرة الله،
والوتر يدل على
الوحدانية،
الأحدية لله جل وعلا يدل على الأحدية لله. إذن كل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على صفة، ولا عكس، ولا عكس. والله جل وعلا قال ينزل ربنا، هذه صفة، صفة النزول، صفة إيش؟ فعلية، صفة فعلية. طيب لا يسمى الله، لا يشتق منها اسم، فلا يقال من أسمائه النازل، الرحمن على العرش استوى، لا يقال المستوي، وجاء ربك، لا يقال الجائي، ونحو ذلك. إذن لا يشتق من الصفات أسماء. إذا كان لا يشتق من الصفات أسماء، ويشتق من كل اسم صفة، فما الأوسع، باب الأسماء أم باب الصفات؟ باب الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن هناك صفات ليست مشتقة من أسماء مع الصفات المشتقة من أسماء، فباب الصفات أوسع من باب، أوسع من باب الأسماء. فقال وهو مستحق للكمال المطلق الله جل وعلا، لأنه واجب الوجود بنفسه، وقلنا كلمة واجب الوجود تطلق على الله جل وعلا، وهي من مصطلحات أهل الكلام، لكن استخدمها العلماء من باب الرد عليهم، باب يعني الاحتجاج عليهم بأحوال ألفاظهم. قال يمتنع العدم عليه، يمتنع العدم عليه، يعني لا يمكن أن يكون عدما، هو واجب الوجود، يعني وجوده أمر لا بد منه، هو موجد، موجد لمن؟ لممكن الوجود، واجب الوجود يوجد ممكن الوجود، من ممكن الوجود؟ الخلق، الإنس والجن والجبال والشجر والدواب، كل شيء، هذا يسمى ممكن الوجود، فواجب الوجود هو الله جل وعلا. قال ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجود، لا يمكن أن يقال إن الله محتاج إلى غيره، لأن له الكمال المطلق، غيره يحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، الله عز وجل الغني، الناس يحتاجون إليه. قال إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه لكان مفتقرا إلى ذلك الغير، كان محتاجا إليه، وهذا لا يتصور، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال والحاجة إما إلى حصول كمال له، وإما إلى دفع ما ينقص كماله. إذا قلنا بالله محتاج، إما من يكمل له الكمال، وإما من يدفع عنه ما ينقص من كماله، وهو غني سبحانه وتعالى عن هذا. قال ومن احتاج في شيء من كماله إلى غيره، إذا كان من يحتاج في كماله يحتاج إلى غيره، لم يكن كماله موجودا بنفسه، إذن كماله جاء ممن كمله. معنى ذلك كل كمال يراه الناس في الإنسان أو في ذات أو في آلة أو في خلق من خلق الله جل وعلا، فإنه محتاج، هذا الكائن، هذا الخلق، هذه الآلة محتاج إلى من يكمله. فمن كمل الجبال؟ الله جل وعلا. ومن كمل الآلات؟ الله جل وعلا، بما يسر من حال الإنسان. فلذلك نتعجب من كمال الشيء في نظرنا، وهو في أصله آية من آيات الله الدالة على حاجته إلى الكمال، آية من آيات الله الدالة على حاجته إلى الكمال أننا نراه كاملا، وإلا هو في الأصل محتاج. طيب، قال لم يكن كماله موجودا بنفسه بل بذلك الغير، وهو بدون ذلك الكمال ناقص، والناقص لا يكون واجبا بنفسه، إنما يكون إيش؟ ممكن الوجود، يكون ممكن الوجود مفتقرا إلى غيره، يفتقر إلى غيره. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فأي شيء اعتبرته من العالم وجدته اعتبرته من العالم وجدته مفتقرا إلى شيء آخر من العالم، فيدل كذلك مع كونه ممكنا مفتقرا ليس بواجب بنفسه إلى أنه مفتقر إلى فاعل ذلك الآخر، حتى ينتهي الأمر إلى الرب الخالق لكل شيء. ويمتنع أن يكون للعالم فاعلان، مفعول كل منهما مستغن عن مفعول الآخر، كما قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله وما كان معه من إله. ويمتنع أن يكون مستقلين لأنه جمع بين النقيضين. ويمتنع أن يكون متعاونين متشاركين كما يوجد ذلك في المخلوقين، لا لاستلزام ذلك العجز والحاجة إلى الآخر.
يعني هنا يتبع الكلام السابق، قال أي شيء اعتبرته من العالم، أي شيء في العالم، أي شيء لفظ عام، الجبال، البحار، الإنس، الجن، وجدته مفتقرا إلى شيء آخر من العالم، يعني حتى حاجة الناس بعضهم إلى بعض. قال الناس، قال القائل، طيب ستأتي إن شاء الله في قول الشاعر العربي: فأي شيء اعتبرته من العالم وجدته مفتقرا إلى شيء آخر من العالم، هذا يحتاج إلى هذا، وهذا يحتاج إلى هذا، وهذا يحتاج إلى هذا، هذا بطبيعة الحال. فيدل كذلك أنه مع كونه ممكنا، يعني ممكن الوجود ليس واجب الوجود، ممكن مخلوق، مفتقرا ليس بواجب نفسه، يعني ليس هو مكتفيا بنفسه، هو محتاج إلى غيره، هو محتاج إلى غيره. قال: على أنه مفتقر إلى فاعل ذلك الآخر، يحتاج إلى شخص آخر، وقد يكون الآخر هذا في حاجة العبد إلى مثله يعينه، يحمله، يساعده، يقوم به، هذه حاجة الإنسان إلى الإنسان، وجميع الناس يحتاجون إلى ربهم جل وعلا. قال: حتى ينتهي الأمر إلى الرب الخالق لكل شيء، الرب الخالق لكل شيء، يعني الله جل وعلا الجميع يحتاج إليه. إذن هذا يدلك على أن العبد من صفته الملازمة له أنه فقير، مهما كان غنيا هو فقير، لكن فقره ليس بالمال، فقره للحاجة، وهذه الحاجة ليس بالضروري أن تكون مالا، فيحتاج إلى عون الله له، ويحتاج إلى مساعدة الله له وتيسير الأمور، ويحتاج إلى إجابة الدعاء، ويحتاج إلى أن يرزق الولد، وأن يرزق العافية، وأن يرزق، هذه الأشياء لا يملكها صاحب المال، يعني صاحب المال رزق مالا ولكنه لم يرزق كل شيء، إذن حاجته إلى الله جل وعلا لا تنقطع، كذلك حاجته إلى الخلق لا تنقطع. فصاحب المال يحتاج إلى من يحمل له وأن يساعده ويبني له، إذن لا يستغني عن حاجته إلى غيره. قال: حتى ينتهي الأمر أن جميع الخلق يحتاجون إلى الله جل وعلا، هم محتاجون إليه، نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أغنى الناس قلبا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم بارك لنا في المدينة كما باركت في مكة، يدعو الله عز وجل في قضية البركة في المال، وقضية البركة في الطعام، وقضية الثبات على الدين، وقضية ويدعو الله بإهلاك المعتدين ونحو ذلك، هذه كلها من دلائل حاجة العبد إلى ربه جل وعلا. فالإنسان في كل أحواله مفتقر إلى الله جل وعلا، محتاج إليه، لا يستغني عن الله جل وعلا طرفة عين أبدا. قال: ويمتنع أن يكون للعالم فاعلان. لا يمكن أن ينتهي الأمر، نحن ننتهي الأمر إلى الله جل وعلا، فلا يمكن أن ينتهي الأمر إلى فاعلين. قال: مفعول كل منهما مستغن عن مفعول الآخر. لا يمكن أن يكون هناك في الكون خالقين وكل منهما يستغني عن الآخر، يحصل إيش؟ قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. وهذا تعارض في الكون. قال: ويمتنع أن يكون مستقلين. هذا يستقل بنصف الكون وهذا يستقل بنصف الكون، هذا أيضا لأنه جمع بين النقيضين. قال: ويمتنع أن يكونا متعاونين متشاركين. لا يمكن أيضا أن يكونا متساعدين متعاونين في إدارة هذا العالم. وهذه طبعا يعني يذكرها شيخ الإسلام أو يذكرها العلماء عموما في قواعد إثبات الربوبية لله جل وعلا وأدلة ذلك. قال: كما يوجد ذلك في المخلوقين لاستلزام ذلك العجز. في المخلوقين ممكن يتعاونان وقد يختلفان، كما قال ربنا جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. يحصل بين الشريكين من التعارض والمفاسد الشيء الكثير في الخلق. وإلا من رحم الله، قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا ربما يتفقان على مصالحهما على كثرة مداخل الشيطان في ذلك. فنقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.